ليست ير وإنما ير ير يرشى والليل إذا يرشى والنهار. هنا كثير من المصريين يقولون والنهار كما ننطقها في الكلام الدائم، يقول لك النهار طلع ولا لا النهار، أي فيقول والنهار يقرأ كما يتكلم، يقرأ كما يتكلم في كلامه الدارج، فليست والنهار لا والنهار، فالنون والهاء كلاهما من حروف الترقيق. والنهار إذا تجلى، ولا ينبغي أن نقرأ تجلى كما يقرأ كثير منا للأسف، لا نقول تجلى، تجلى تجلى. الجيم الجيم حرف عربي أصيل وله مخرجه، وقد فرقت بينه قبل ذلك وبين حرف الجي الذي هو في اللغة الإنجليزية، فحرف الجي جي هذا شيء، وحرف الجي هذا شيء آخر، والجيم شيء مختلف تماما. فالجيم كما قلت مائلة شيئا ما إلى مخرج الدال، يعني أد، انظر إين مخرج الدال، أد، مخرج الجيم أج، الجيم داخلة بعض الشيء قريبة من مخرج الدال، أج أج. تجلى أي وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق خلق، الخاء والقاف من حروف التفخيم واللام من حروف الترقيق، خلق وليست خلق، أي خلق خلق، أي كل حرف له مخرج، فاللام مرقق أو خاء والقاف مفخمتان. وما خلق الذكر والأنثى، النون هنا حكمها الإخفاء، النون ساكنة، الذكر والأنثى، والأنثى إن سعيكم لشتى. إن النون هنا نون إيش؟ نون مشددة، واتفقنا قبل ذلك أن النون المشددة تنطق بغنة، أي غنة يعني معناها نتمهل، نقف عند الحرف ولا نخطفه، ما نأخذوش كده خطف. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى، فأما ميم مشددة، الميم والنون المشددة حكمهما واحد، الميم والنون المشددتين، لذلك يذكرونهما في كتب الأحكام مع بعض، يقول لك حكم النون والميم المشددتين. نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ننتبه هنا أن الهاء فيها ضمة مشبعة، فسنيسره لليسرى، أي ننتبه أن الهاء فيها ضمة مشبعة، يعني ضمة واخدة حقها زيادة شوية، كأن فيه واو، لذلك تجدون في المصحف بيكتبوا بعد الهاء دي إيه؟ فيه واو صغيرة على السطر، كأنك فعلا بتحط واو بعد الهاء، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، هذا من الأخطاء الشائعة، لا يصلاها، لا لا يصلاها، لا هاء لام والهاء مرققتين. فكثير من المدرسين فضلا عن التلاميذ يقول لك لا يصلاها إلا الأشقى. لا لا يصلاها لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هذا حرف مقلقل جيم ساكنة تجزى تجزى نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نلاحظ أننا إذا وضعنا كل حرف موضعه ورتل القرآن ترتيلا أي ضع كل حرف منه في موضعه، وليس المقصود هنا بالترتيل يعني أنك تحلي صوتك، وإنما المقصود أنك تضع حروفه مواضعها وتضع يعني كل شيء في مكانه فتقرأه قراءة صحيحة وسليمة. نعم. وتبدأ هذه السورة كما بدأت سور مضت بنا بالقسم ببعض المخلوقات، وعرفنا أن الله سبحانه له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما أنت أيها المخلوق المكلف فليس لك أن تقسم إلا بالله جل في علاه. فأنت إذا أقسمت لا تقسم إلا بالله، إذا حلفت لا تحلف إلا بالله، فلا نحلف بشيء من المخلوقات أبدا، لا نحلف بالكعبة ولا نحلف بالنبي ولا نحلف بالتربة ولا نحلف بالنعمة ولا نحلف برأس فلان ولا نحلف بشيء أبدا إلا بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. تقول مثلا وعزة الله وجلاله، هذه صفة من صفات الله. تقول ورحمة الله سبحانه وتعالى، هذه صفة من صفاته. تقول والعزيز الرحيم، هذان اسمان من أسماء الله عز وجل. تقول والله الذي لا إله غيره. تقول والذي نفسي بيده. تقول ورب الكعبة، كل هذا قسم بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وورد عنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالله يقسم بما يشاء ولا يسأل سبحانه عما يفعل. والليل إذا يغشى، يقسم بالليل إذا دخل وانتشر ظلامه، أي وانتشرت ظلمته في الكون. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والنهار إذا ظهر ضوءه، مثل ما مر بنا في سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بنور النهار وبظلمة الليل وهما متقابلان. ربنا يقسم بالشيء ويقسم بما يقابله تنبيها على ما في خلقه من الآيات البينات. فالله خلق الشيء وخلق ما يقابله، خلق الشيء وزوجه، خلق الشيء وما يضاده وما يقابله. فالليل زوج النهار والذكر زوج الأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فهذا إقسام من الله سبحانه بالمتقابلات. وكما قلت إن القرآن وصف بأنه مثاني لأنه يذكر فيه الشيء وما يثنيه. فما الذي يثني الذكر؟ الأنثى. ما الذي يثني الليل؟ النهار. ما الذي يثني السماء؟ الأرض. ما الذي يثني الحي؟ الميت. وهكذا وهكذا. فيذكر الشيء وزوجه، يذكر الشيء وما يثنيه، فهو مثاني. وما خلق الذكر والأنثى. والليل جعله الله للراحة والسكون، والنهار جعله الله للشقاء والسعي. وكذلك الذكر له وظيفة والأنثى لها وظيفة. فكما خلق الله من المخلوقات ما تختلف وظائفه وما تختلف مهماته، فكذلك كل إنسان منا له اتجاهه وله عمله وله سعيه. إن سعيكم لشتى، أي إن الناس وإن كانوا يتحركون على وجه البسيطة لكن كل واحد يعمل على شاكله ويعمل على وجهه أو يعمل إلى وجهه، ولكل وجهة هو موليها. فكل واحد منا يسعى في اتجاه، وكل واحد منا له عمله، والله سبحانه يدعهم يعملون ويدعهم يسعون، ولكنه في الآخرة محاسبهم عن سعيهم وعن عملهم. فهذا سعي وهذا سعي، كما قال تعالى: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هذا أدبر يسعى، وذاك الذي سمع القرآن يتلى عليه ثم قال إن هذا إلا قول البشر، سعى. كل واحد يسعى، وكل سعي له هدفه وله غايته، فهذا سعي. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الآخرة أيضا لها سعي، فالدنيا لها سعي والآخرة لها سعي. الدنيا لها طلابها والآخرة لها طلابها. إن سعيكم لشتى. فالناس وإن كانوا يشتركون في الحركة كلهم يتحركون، كما في الحديث الصحيح: كل الناس يغدو. كل يوم الصبح الناس تطلع من البيوت، لكن هل سعيهم واحدا؟ هل سعيهم واحد؟ هل حركتهم سواء؟ لا. كل الناس يغدو فبائع نفسه. نشوف كده وإحنا بنتحرك كل يوم، مش الحركة دي بيترتب عليها استهلاك؟ فأنت في الحقيقة تبيع نفسك بهذا السعي المتواصل وبهذا الغدو كل يوم كل يوم. لا شك أن الإنسان منا يستهلك نفسه، فهو في الحقيقة يبيع نفسه، لكن يبيع نفسه في مقابل ماذا؟ واحد يقول لك لا، يعني لا، لا شك أن كل واحد منا يتحرك يستهلك نفسه ويستهلك جهده، ولهذا يلاحظ أنه يكبر ويهرم. وتبدأ بعدما معدل أو اللي يعني نقول إنه منحنى الحياة يرتفع من ضعف الصغر إلى قوة الشباب والرجولة والكهولة، يعود المنحنى في الهبوط مرة ثانية، قوة، ومن بعد القوة أقصد ضعف، ومن بعد ضعف قوة، ومن بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذا منحنى الحياة، هذا منحنى الحياة. فكل الناس يستهلكون أنفسهم كلهم، ما في حد إلا ويستهلك نفسه، لكن هذا الاستهلاك في مقابل ماذا؟ هذه هي المهمة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أنه يبذل وفي المقابل ينجي نفسه من النار. إذن هو يستهلك نفسه، ولكن في مقابل يستهلك نفسه في مقابل، فهو بهذا الذي يبذله ينجي نفسه من عذاب الله، أو يستهلك نفسه ولا يخرج من هذه الدنيا بشيء، فيجد نفسه بين يدي الله صفر اليدين، فهذا أهلك نفسه، يعني أهلك نفسه على الفاضي. أما اللي أهلك نفسه فعلا جهد وطاقة ووقت وصحة وكل شيء، ولكن وجد في النهاية جنات النعيم، هذا إيش؟ هذا خاسر ولا فائز؟ فائز هذا، لأن هذا التعب وهذا الهلاك انتهى بثمرة، انتهى بنتيجة. أما هذا الذي تعب وأكل وشرب وفي النهاية وجد نفسه في نار والعياذ بالله، هذا أهلك نفسه، يعني استهلك نفسه دون أن يكون لذلك الاستهلاك ثمرة. ولذلك قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يبقى هو عمال يربي وعمال مش عارف يعلف وعمال يأكل ويشرب هو أولاده ومراته ومظاهر كذابة وابني بيه كذا وابني التاني مش عارف ايه، وعنده شركات وأموال وعنده ذهب وفضة وسيارات وعمارات، وفي النهاية يجد نفسه بين يدي ربه ولا شيء له، خسران. أما الذي أكل وشرب وتعب ولعب ونام وقام وصام وأكل وذهب وجاء ونزل وطلع، ولكن كل هذا الاستهلاك مع وجود ثمرة هنالك، لأنه كان يتحرك لغاية، كان يتحرك لثمرة، كان يتحرك من أجل أن يجد هناك شيئا، فهذا أيضا سعي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن سعيكم لشتى، فكما قلت كل الناس في حركة، كل الناس يسعون، ولكن العبرة ليست بالسعي وإنما بنهايته، فالناس متفاوتون في سعيهم، سعيهم ليس واحدا، سعيهم شتى، سعيهم مختلف الاتجاهات، فمنهم من يسعى للدنيا ومنهم من يسعى للآخرة، منهم من يعمل لدنياه ومنهم من يعمل لأخرى. إن سعيكم لشتى. ثم بين رب العزة ما هو السعي الشتى، ما هو السعي المختلف. فأما من أعطى واتقى، الذي يعمل للآخرة يعلم أن ما يملكه هو في الحقيقة أمانة عنده، فهو يعطي منه لمستحقيه، ولم يبخل بماله وإنما أنفقه في وجوه الخير، فهذا أعطى، أعطى وهو يخاف الله سبحانه، أعطى واتقى، فهو يعطي رجاء أن يكون عطاؤه سببا في نجاته مما يخاف ويحذر، فهو يتقي، يعطي ويتقي، كما في الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قلنا قبل هذا إن شق التمرة هو نصف تمرة، واحد يقول يا سلام نصف تمرة تكون سببا في نجاتي من النار، قلنا نعم، لأن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمثقال الذرة من الخير يرى ومثقال الذرة من الشر يرى، فبالله عليك مثقال ذرة من الخير أكبر ولا نصف تمرة؟ لا، نصف تمرة أكبر. مثقال ذرة، ايش مثقال ذرة؟ هذا مثقال ذرة، الذرة عند العرب قلنا ايه هي؟ نملة صغيرة، يعني حتى يعني من سافر منكم، كنت ارى الاطفال الصغيرين في اليمن النمل الكبار يقولون نمل، اما هذا الصغير جدا يسمونه ايش؟ ذر، يقول لك هذا ذر، النمل الصغير. اما هذا النمل الفارسي الكبير يسمونه نمل، اما هذا الصغير جدا جدا اللي هو يعني لا تكاد تراه يكون أسراب أسراب أسراب، يعني عدد كبير وصغير جدا، يقول لك هذا ذر. فالذرة عند العرب هي أصغر شيء، لذلك لما عرفوا كما قلنا أن المادة تتكون من وحدات دقيقة قالوا هذه ذرات، كانوا يظنوا أن هذا آخر شيء، بعدين عرفوا أن الذرات كمان داخلها إيه حاجات تانية، فما عرفوش بقى يغيروا، يقول لك ناخد لفظ الذرة ننقلها للأصغر، لأن طبعا مهما اكتشفنا سنجد في النهاية ما هو أصغر إيه. فلا نعلم من العلم إلا أدنى شيء، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. فمثقال الذرة يرى في الميزان، فالتمرة أكبر ولا الذرة أكبر؟ التمرة أكبر. نصف التمرة أكبر من هذا، نصف التمرة ممكن يكون ذرات وذرات. فقد تجد نفسك يوم القيامة في حاجة إلى نصف تمرة تكون سببا في رجحان كفة حسناتك. ولذلك بعض الناس يتعجب يقول لك يعني إزاي يعني معقول نصف تمرة دي؟ يقول لك يا أخي أصحاب الأعراف على الراجح الصحيح أقوام وجدوا كفة حسناتهم قد صارت بالضبط ككفة سيئاتهم، ووقف الميزان متكافئا تماما، فأصبحوا في حيرة وندم. إذا نظروا لأصحاب الجنة يقولون نريد أن نكون معهم، وإذا نظروا تلقاء أصحاب النار قالوا لا تجعلنا مع القوم الخاسرين الهالكين. فيبقى في موقف محرج، هو في حاجة بس إلى حسنة تطفف كفة الحسنات. يبقى نصف تمرة يعمل عمل ولا ما يعمل؟ يعمل. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، لعل نصف التمرة هو الذي يكون سببا في نجاتك، ويكون سببا في زحزحتك عن النار ودخولك الجنة. زحزح، فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى. واحد يقول يعني العطاء ده يا أخي أنا معيش، قضية مش قضية معاك ولا معكش، قضية أنك تعطي مما هو غال عندك. أنت معاك تمرة وديت نصها، النص ده غالي ولا مش غالي؟ غالي. فقد يرجح نصف تمرتك على آلاف يتصدق بها غني. نصف التمرة بتاعك أنت الفقير لعله يكون أرجح عند الله من آلاف يتصدق بها غني يملك الملايين. فالآلاف عنده مش حاجة، هو صحيح بنى مسجد لكن بالنسبة إليه هذه الآلاف لا تساوي شيئا بالنسبة لثروته. إنما أنت اديت نص تمرة كنت حاططها بسم الله، وبعدين لقيت فقير حاله يرثى له، رحت ماسك التمرة عملتها نصين وعطيت الفقير نص وأكلت أنت النص وأنت لا تملك إلا هذه، فهذا نصف مالك، كأنك تصدقت بإيه؟ بنصف مالك. نعم. فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى، أعطى وهو يرجو أن يكون هذا العطاء سببا في اتقائه لعذاب الله يوم القيامة، وهو أثناء هذا العطاء وقبله وبعده يؤمن بما عند الله من الحساب والجزاء والثواب وصدق بالحسنى. لذلك لا يقبل الله من العمل إلا ما عمله صاحبه وهو يعتقد عقيدة صحيحة، يؤمن بالله واليوم الآخر وصدق بالحسنى، فهذا يبشره ربه بأنه سيوفقه لحسنة أخرى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بخل مع أنه قد وجب لله حق فيما يملكه ولكنه بخل به وظن به، بخل وظن ومنع حق الله في المال، واستغنى عن الله وعن ثوابه وعن حسناته وعن نعيمه، ظن أن المال قد أغناه، ظن أن المال قد أغناه. كلا إن الإنسان إيه؟ لا يطغى أن رآه استغنى. لما ربنا يوسع عليه يبدأ في الطغيان، ظن منه أن المال قد أغناه وكفاه وكأنه لا يحتاج إلى الله ولا يفتقر إليه. ولذلك سنعرف أن الآيات سيأتي فيها وما يغني عنه ماله إذا تردى، عندما يموت هل يغني عنه ماله شيئا؟ هل يمنعه ماله من الموت؟ ثم إذا انتقل إلى الدار الأخرى ووجد نفسه يتردى في أسفل سافلين، ماذا يغني عنه ماله؟ هل يمنع عنه شيئا من عذاب الله؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لو وجدوا يومها ملء الأرض ذهبا لافتدوا به، ولكن لا ينفعهم ولا يقبل منهم. وأما من بخل واستغنى، منع حق الله وظن أنه في غنى عن الله وكذب بالحسنى، مع هذا اعتقد عقيدة خبيثة، فهو لا يؤمن بالثواب ولا يؤمن بما عند الله من الجزاء، بل يقول إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. يا عم انت بتصدق كلام ايه؟ الواحد يموت تاني يرجع، خلاص هي دنيا والواحد يموت يبقى عظم وانتهى الامر. يظنون ان المسألة تنتهي بالموت، ولو كان كذلك لكان الموت راحة لكل الناس، ولكن ليس كما يظنون، ليس كما يظنون. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فإن الله يجازيه بأن ييسر له السيئة بعد السيئة، كما قالوا من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، فإذا أحسنت وفقك الله للإحسان، وإن أسأت يسرت للإساءة. ربنا يقول فسنيسره للعسرى. نعم، فمن جزاء السيئة أن ييسرك الله من جزاء الحسنة أن ييسرك الله لحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة أن ييسرك الله لسيئة أخرى. فكثير من الناس الذين توحلوا في السيئات يجي يقول لك أعمل إيه؟ تقول له أحسن، أحسن، أري ربك منك، أري الله منك شيئا يدل على أنك تريد وجهه، لأنك لو أريت الله منك ولو حسنة فإن الله سيعينك على التخلص مما أنت فيه، لكن أنت متوحل ومش عايز تنجي نفسك، وكلما ازددت إساءة كلما يسرت للعسرى. فعلاج كثير من الناس أنهم يحسنون ولو حسنة، أري الله منك خيرا يدل على إقبالك عليه، ولي وجهك لله سبحانه وتعالى، وجه وجهك إليه، فإن الله إذا رآك قد وجهت وجهك إليه في هذه الحالة يأخذ بيدك ويوفقك ويعينك على النجاة. أما إذا رآك موليا ظهرك معرضا عنه وعن ذكره، فهل تنتظر منه إلا أن يدفعك إلى الشر دفعا؟ فالله سبحانه إذا رآك تعطي وتحسن يسر لك الأمر وأعانك على طاعته، وجعل لك من الأعوان من يعينك على طاعة الله. وإذا ابتعدت وأعرضت ونأيت بجانبك فإن الله يسلط عليك شياطين الجن وشياطين الإنس يدفعونك إلى الشر دفعا ويعينونك على السيئة أكثر مما كنت وأكثر مما أنت فيه. إذن المطيع ييسره الله للطاعة، والمسيء ييسر للإساءة والمعصية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إيش ينفعه ماله مهما كان عنده، مهما ملك، مهما كان ومهما صار إليه من الغنى والثراء الفاحش، ماذا ينفعه هذا المال؟ إننا نراهم لا ينتفعون بأموالهم وهم أحياء، فكيف إذا ماتوا؟ نرى الأغنياء
لا ينفعه ماله وهو ما زال حيا في أواخر عمره. رأينا بعض الأغنياء يعمل شيئا عجيبا جدا، لا يريد أن ينتفع أحد من ماله بشيء، فلعله يخص زوجه ويخص بناته إذا لم يكن له أولاد. رأيت بعض الناس على هذه الشكل، ما رزقه الله أولادا من الذكور، فحتى يحرم إخوانه أشقاءه من الميراث يكتب تركته وهو حي لزوجته ولبناته. يا أخي أنت خايف المال يروح فين؟ دول أول إخواتك من أبيك وأمك. ابنتك تزوجت رجلا، الله أعلم إن كان من أقاربك أو ليس من أقاربك، فسيذهب المال منك إلى هؤلاء البنات ومنهن إلى أزواجهن. فرأيت بعض الأثرياء لا يستطيع الانتفاع من ماله بشيء وما زال على قيد الحياة، لأنه ظلم نفسه وظلم غيره، ظلم نفسه وظلم غيره، فيندم ندما لا ينفعه لا ينفعه. فإذا كان المال لا ينفعه وهم ما زالوا على قيد الحياة، بعضهم يشتكي مرضا لا يجد له علاجا ولو في المشارق أو المغارب، وعنده من الأموال ما عنده، يقول لك أنا عندي مال ومال 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 ولكن مش عارف لمرضي علاج، وسافرت هنا وسافرت هنا ما وجدت له علاجا، يقول لك مستعد أدفع أي حاجة ولكن ما وجدت له علاجا. فماله ما نفعه وهو ما زال في الحياة، فهل يتوقع أن ينفعه بعد الوفاة؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهنا حديث له علاقة بهاتين أو بهاتين العبارتين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، نعم، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد. بقيع مدافن المدينة ومعروفة إلى يومنا هذا، في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ خلاص مدام مكتوب طب احنا نشتغل ليه؟ ايه اللي خلينا نعمل؟ ربنا عارف مقعد كل واحد منا في الجنة ولا في النار، خلاص لا داعي للعمل. قالوا: أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة عصا صغيرة، فنكس أي حط العصاية واتكى عليها وأخذ ينظر في الأرض، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب ما كانها مكانها إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا في أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال: أما أهل السعادة
فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد أخرجه بقية الستة، بقية الجماعة، من طريق سعيد بن عبيدة به. نعم. فهذا الحديث أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات جوابا على من قال نتكل، مع أننا لو لاحظنا أوائل السورة إن سعيكم لشتى، إذن الناس متفاوتون في السعي، وعليه فإنهم متفاوتون في الرزق دنيا وأخرى، فهنا رزق وهناك رزق، لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فلهم رزق هنالك كما أن الإنسان له رزق هنا، فالرزق هناك والرزق هنا، وأنت أما تسعى لرزقك ها هنا برغم إيمانك أنه مكتوب وأنت في بطن أمك؟ لأن بعض الناس يقول لك طب صحيح ما أنا مكتوب عند ربنا شقي ولا سعيد، إيه بقى اللي خليني أنا أشتغل وأتعب، ما داعي، حصل لي ما صليش في الآخر مقعدي معروف. نقول له لا، أنت تفهم مسألة الرزق ما شاء الله، كل واحد منا فهم موضوع الرزق كويس، الرزق مكتوب وانت ببطن امك ولا لا؟ يقول لك مكتوب. طب بتشتغل ليه؟ يقول لك لا، ربنا قال اسعى. هنا نفهم، اما في هذه نفهم، اما في الاخيرة لا نريد ان نفهم. لماذا؟ اذا المسألة هنا، اذا قلت في الدنيا تسعى فكذلك يجب عليك ان تسعى هنالك، انت لا تدري ما رزقك الذي كتب في بطن امك ومع ذلك تسعى، وأنت لا تدري ما مقعدك عند الله ومع ذلك يجب عليك أن تسعى أيضا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن فرقت بين المسألتين تصير معاندا ومكابرا، لأن الذي كتب رزقك في بطن أمك هو الذي كتب مقعدك عنده، وكتب إن كنت من الأشقياء والسعداء في بطن أمك. الملك الذي يؤمر بكتب رزقك هو نفسه الذي يؤمر بكتب شقي أو سعيد، فلماذا تفرق بين الأمرين وهما واحد، والملك الذي أمر بهما واحد؟ فكما تفهم أن رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، فكذلك تفهم أنك كتبت إن كنت شقيا أو سعيدا وأنت في بطن أمك، وأنت تفهم أنك تسعى وتأخذ بالأسباب من أجل تحصيل الرزق برغم إيمانك أنه مكتوب قبل ولادتك. وكذلك يجب عليك أن تسعى فكل ميسر لما خلق له، كما أن كل ميسر لما كتب له من رزق. إذن كل الناس يرددون هذه العبارة، يقول لك مهما عملت هو مش هيجي غير المكتوب، ومع ذلك ايش بيعمل؟ لا، شغال ليل ونهار ومقطع بهديله وبسنانه بهديه وكل حاجة. اذا انت مطالب بالاجتهاد ومطالب بالعمل ومطالب بالسعي ومطالب بالاخذ بالاسباب ومطالب بعمل الطاعة ومطالب باجتناب المعصية، فاعمل وكل ميسر لما خلق له. ثم قال تعالى إن علينا للهدى. إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام. ربنا سبحانه كما كتب رزقك وأنت في بطن أمك، لكنه أعطاك عينين ولسانا وشفتين وجعل لك رجلين ويدين تسعى وتعمل وتجد وتأخذ وتعطي وتمشي وترى وتسمع وتتكلم، هذه أسباب لتحصيل الرزق. كذلك كما كتب مقعدك من الجنة والنار وأنت في بطن أمك، إلا أنه سبحانه بين لك الحلال من الحرام وأعطاك ما تميز به بين الخير والشر، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فماذا تريد بعد ذلك؟ هل لك من عذر عند الله؟ هل لك من حجة تلقى الله بها؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نقول ربنا ما نعرفش، تعرفش ايه؟ اما ربنا ارسل الرسل ليه؟ وانزل الكتب ليه؟ والقرآن الكريم اللي مليان اوامر ونواهي، والسنة وهي بيانه مليان اوامر ونواهي، كل هذا من اجل ان تنجو بنفسك، فليس لك عذر. تروح تمتحن عند الجماعة بتوع المرور يقول لك دي علامة ايه؟ تقول له ما عرفش، يقول لك ما ذكرتش ليه قبل ما تيجي، احنا مش في كتب وفيها علامات واشارات، امال هتسوق ازاي؟ ها يبقى تقول له ما عرفش، يقول لك ما تعرفش، روح يعرف وبعدين تعال. ها قول له، فما تصيش قول له ما عرفش، ما تعرفش، هناك اسباب للمعرفة ما اخذت بها. كذلك ان جئت الى الله يومك يا ربنا ما عرفش، تعرفش ايه؟ الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، عايز ايه تاني؟ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. مش هتنفعك المعاذير، ولا يصلح ذلك بين يدي الله، لان الله اعطاك اسباب النجاة، فاذا لم تأخذ بها فلا تلومن الا نفسك. ان علينا للهدى. يجي واحد تكلمه تقول له يا عمي ان الله قال اقم الصلاة، وقال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال حافظوا على الصلوات. يقولك يا عم الشيخ بص، لما ربنا يهديني لما ربنا يهديني انا هصلي. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب احنا هنمسكك نكتفك ونحطك في البيت، وان شاء الله لما ربنا سبحانه الرزاق ذي القوة المتين يحب يرزقك هيرزقك. لك لا لا، ربنا قال اسعى يا عبد ونسعى معاك. ايش معنى في هذه؟ فاهم، دي انت ناصح جدا وعارف كل حاجة. اما في هذه فنفهم، اما في هذه يعني حتى نتكلف ونقول على الله ما لم يقله. هو ربنا قال اسعى يا عبد ونسعى، ما قالش فين؟ قال سبحانه وتعالى فين اية اية دي اللي فيها اسعى يا عبد ونسعى معاك؟ صحيح في فامشوا في مناكبها، صحيح ايوه، لكن ايش معنى انت حافظ فامشوا في مناكبها ومش حافظ حافظوا على الصلوات؟ الذي قال فامشوا هو الذي قال حافظوا. انت تأخذ بعض الكلام وتخلي بعضه ليه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وتجدوا حافظ كويس جدا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، واللي مش حافظها بيقولها بالمعنى، اللي مش حافظها بيقولها بالمعنى، وبعضهم يكذب على الله حتى يثبت مراده. هذا كلام الله وهذا كلامه. ربنا هداك لأسباب الرزق وهداك لأسباب دخول الجنة، هذا رزق دنيا وهذا رزق أخرى. لماذا تفرق بين السعي على رزق دنيوي والسعي على الرزق الأخروي؟ لماذا نفرق؟ إن علينا للهدى. فالله سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بطة تطلع من البيضة على الترعة، الكتكوت يروح ناحية الماء يهرب. الله سبحان الله، ايش معنى ده بيمطط كده وده بيمطط؟ ودي بكل ثقة البطة اللي لسه ضل عم بيزرع نازلة، وما في خوف ولا في حاجة. ربنا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه مهدية الى الماء، وهذه مهدية للخوف من الماء. هتقول سبحان الله، كانت في جوه البيضة بتاخد درس دي ولا ايه؟ ربنا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فكل شيء قد هداه الله سبحانه وتعالى. كل مخلوق هداه الله سبحانه وتعالى. انت مخلوق هداك الله للرزق، ازاي تسعى، ازاي تشتغل، ازاي تفهم، ازاي تتعلم، ازاي تاخد، ازاي تدي، ازاي تفكر، ازاي تخترع. وكذلك هداك لطريق الاخرة للجنة، وارسل لك الرسل وانزل لك الكتب. ايش تبغى ثاني؟ ما فتريد؟ ان علينا للهدى. فالله اعطاك اسباب الهداية، وان لنا للاخرة والاولى، فلا تفرق بين هذه وهذه. فالذي هداك لهذه هداك للأخرى، ولا حجة لك في التفرقة بينهما، فالله له هذه وله هذه سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم، إذن هنا إنذار حصل. يقول ما عرفش، فأنذرتكم نارا تلظى يأكل بعضها بعضا كما في الحديث اشتكت النار إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا، من شدتها اشتكت النار إلى ربها من نفسها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، من شدة لهيبها واشتعالها يأكل بعضها بعضا يحرق بعضها بعضا، النار تحرق النار. فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال فهو أشد ما تجدون من الحر في الصيف وأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء، يعني ربنا أذن لها في نفسين، نفس منهم شهيق والنفس الثاني زفير. الشهيق ده تحاول تسحب به أكبر كم من الماء من الهواء البارد، فيروح الهواء البارد متحرك على وجه الأرض وتبص تلاقي الكرة الأرضية الهواء البارد بدأ يتحرك عليها بسبب النفس الذي تريد جهنم أخذه للتهوية والتبريد عن نفسها، فتجد الشتاء حصل على ظهر البسيطة. يقول لك ده مش عارف بسموه ايه، منخفض جوي. لا، احنا بنقول المنخفض الجوي ده ليه سبب كمان اعلى منه واعلى منه، لغاية ما عرفنا السبب الاصلي انه النفس الذي اذن الله فيه لجهنم. المنخفض الجوي ده السبب القريب، انما في اسباب اعلى منه بكثير. والنفس الذي في الصيف تحاول جهنم ان تلفظ ما تستطيع ان تلفظ من حر، فهو اشد ما نشعر به من ايه، من حر على ظهر الارض. شوفوا طبعا الايام دي ايه اللي بيحصل من شدة الحرارة، الواحد خلاص مش طايق هدومه وعرق وتراب، سبحان الله. ذكرى فانذرتكم نارا تلظى،